Notte.
انترفيو. مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة ونص. نهاركم زين، نهاركم مبروك. برشا مواضيع باش يكون معانا بعد سفير فرنسا البحر الأبيض المتوسط ضيفنا في برنامجكم إكسبريسو. الآن باش نمشيو في المباشر. تحية لكل المستمعين اللي تفاعلوا معانا اليوم الصباح. دونك معانا في المباشر الآن السيد رضا، الأستاذ الجامعي والباحث في الاقتصاد. رضا شكندي لي، صباح النور، مرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام، شكرا لتفاعلك معنا اليوم الصباح.
صباح الخير، شكرا على الاستضافه ومرحبا بكل مستمعين اذاعه اكسبريس اف ام.
شكرا لك استاذ، تحيه لك وكل الطلبه اللي بيانتو سيت او سي لا رونتري. دونك ايام بالتوفيق اليوم وبالنجاح اليوم وكل الاساتذه الجامعيين. التونس، تونس في المرتبه العاشره افريقيا في جذب الاستثمار. لي كلاسمون هذوما مش هذا المهم. اعطينا اليوم كيفاش تونس معناتها تنجم تكون، معناتها شنو هما النقاط اللي لازم نخدموا عليهم باش تكون تونس معناتها تستقطب وتجذب الاستثمارات وتمول استثماراتها، معناتها وتجيب استثمارات معناتها جديده، خواص وغيره، معناتها في الفتره القادمه.
احنا شكرا نسعى على المقدمة. ان شاء الله بداية سنة جامعية متميزة بالنسبة للطلبة وعودة ميمونة بالنسبة للأساتذة. هو التصنيف هذا تصنيف شركة بلوم كونسولتينج، يعني هي شركة متخصصة في العلامات التجارية للبلدان وكذلك للمدن، وتعمل منذ 2003 وتنشر كل سنتين تقريرين، تقرير حول التجارة أو حول الاستثمار وتقرير حول السياحة. والسياحة احنا تقريبا مصنفين في المرتبة 70 عالميا، مصر المرتبة الأولى إفريقيا يعني بالمرتبة 19 يعني دوليا، تفصلنا عليها معناها 51 مرتبة كاملة هربت بينا بالجداء مصر، والمغرب بالمرتبة الثانية إفريقيا و34 دوليا، وبيناتنا تقريبا يعني 36 مرتبة كاملة. وبالتالي لابد من مراجعة حتى على مستوى التصنيف متاع السياحة. احنا الإصدار الأخير هو الإصدار الثامن من نوعه لهذه الشركة، واللي هي يخص أساسا اللي باش نحكيه فيه هو الاستثمار او التجاره. وعلاش بدينا نعتمدوا على شركه بلوم كونسلتينج؟ لانه المنتدى التنافسيه او مناخ الاعمال اللي كان يصدر فيه منتدى دافوس للاستثمار للتنافسيه انقطع التقرير هذا تقريبا منذ 2019، وحتى المنتدى الاقتصادي العالمي الفورام هذا نتاع دافوس ولا يستخدم تصنيف هذه الشركه، وحتى البنك الدولي يوصي باستعمال هذا التصنيف لتحديد وجهة المستثمرين. الشركة هذه لا تعتمد في تصنيفها للدول على 5 أبعاد أساسية. أولا جذب الاستثمار، هذا اللي باش نحكيه عليه، جذب السياحة، جذب المواهب، جهود الدبلوماسية العامة وتعزيز الصادرات. وهي توا معناها إلى حد الآن الشركة هذه لا تصدر تقريرين منفصلين، تقرير حول التجارة أو الاستثمار والتقرير خاص بالسياحة، وتصنف الدول حسب المحاور هذوما يعني الاستثمار والسياحة. واللي باش نحكيو عليه توا هو تقرير خاص بالتجارة أو بالاستثمار. في العمل نتاعها ترتكز الشركة على 4 مؤشرات أساسية. أولا الأداء الاقتصادي للبلاد، يعني هل البلاد هذا نجح ولا ما نجحش في الترويج للاستثمار كوجهة. هل لا يحسبوه أولا بسرعة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وبنسب النمو الاقتصادي اعتمادا على بيانات الأونكتاد يعني مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وكذلك وكالات الترويج للاستثمار الوطنية ليبا مثلا أو غيرها. الثاني مؤشر اللي تعتمده الشركة هو الجاذبية الرقمية، يعني حجم البحث عبر الانترنت عن كل ما يتعلق بالاستثمار في بلد معين. والمعطى الثالث او المحور الثالث هو العلامة، تحديد العلامة التجارية للبلد قصد تصنيفه بما يسمى بالتصنيف CBS. هذا البلد يحصل على علامة تجارية جيدة إذا كان هناك استراتيجية الترويج تتناسق مع ما يريده المستثمر أو السائح إذا كان نحكيه على السياحة. والمعطى الرابع هو الأداء عبر الإنترنت، يعني تقييم لحضور البلد عبر الإنترنت، يعني تركيز أساساً على بيانات وسائل التواصل الاجتماعي باش نشوفوا مدى انتشار العلامة التجارية للبلد. النتائج هذوما تعطينا على مستوى الدولي صعود ألمانيا. ألمانيا قفزت بثلاثة مراكز كاملة وولات متقدمة حتى على الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يوري كيفاش أن الاستثمار الأجنبي المباشر قوي برشا في ألمانيا، وهذا يعكس مناخ أعمال جيد في ألمانيا. كذلك تركيا صعدت بأربع مراكز كاملة، وهذا يعكس كذلك جاذبية هذا البلد للاستثمار. وفنلندا قفزت كذلك ب 13 مركز ولكنها ما زالت في المرتبة 25. يعني الدول هذوما الثلاثة هم اللي صعدوا بصورة كبيرة وكبيرة جدا على مستوى التصنيف الشركة هذه على مستوى جاذبية الاستثمار. ولكن في المقابل نشوف الهند وفرنسا وهولندا قاعدة تتراجع في هذا التصنيف، وهذا ما كان يدل على حاجة، يدل كونه ما فماش إصلاحات كبيرة برشا على مستوى البلدان هذوما اللي تخليها باش تقدم على مستوى التصنيف. في إفريقيا عندنا جنوب إفريقيا هي الأولى، وهي اللي فكت المكانة الأولانية من نيجيريا. علاش؟ لأنه ثم تدفقات كبيرة جدا في جنوب إفريقيا على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر. تقريبا الاستثمار الأجنبي المباشر ولا أعلى بعشر مرات كاملة على المستوى اللي كان فيه في 2020. المغرب كيف صعدت على مستوى المراكز الثلاثة الأولى في إفريقيا، وهذا يعكس البيئة الاستثمارية الجيدة للمغرب واللي هي أسهمت في استقرار الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا البلد. مصر حتى هي وليت تحتل مرتبة مشرفة في التصنيف، وهذا يعكس إصلاحات كبيرة في مصر على مستوى يعني تحسين مناخ الأعمال. بوركينا فاسو كذلك، لكن في المقابل نيجيريا تتراجع إلى المرتبة الثانية. تنزانيا كذلك تتراجع بخمسة مراكز كاملة. تونس استقرت في المركز العاشر، وكي نشوفوا ورانا الجزائر على مستوى الدول العربية، وكذلك ليبيا في المركز 28. بالنسبة لتونس أعتقد أنه تونس كنا نعتمد أساسا المنتدى مؤشر التنافسية لمنتدى دافوس، واللي هو احنا صنفنا في 2019 خطر انقطاع منذ 2019، صنفنا في المرتبة 87 وقت اللي كنا في 2010 في المرتبة 32. يعني بعد الثورة تقريبا خسرنا 55 مرتبة كاملة. وين خسرناها هذيلا؟ هذيلا خسرناها أساسا يعني في ال 50 مرتبة كاملة، يعني في بيئة الاقتصاد، في بيئة الاقتصاد الكلي تأخرنا تقريبا 86 مرتبة كاملة. في مستوى الابتكار وخرنا 61 مرتبة. في فعالية سوق السلع 59 مرتبة. في فعالية سوق العمل كذلك 59 مرتبة. والتعليم والمهارات يعني وخرنا 54 مرتبة. هذا تقريبا شكونا واش ولينا. ما عادش المنتدى التنافسية، ما عادش يعني المؤشر الجاذبية معناها حسب المنتدى دافوس توقف من 2019، وليت الشركة هذيلا تاع بلوم كونسلتينغ هي اللي تعطينا. ولكن في الحقيقة المرتبة متاع تونس مقارنة بالدول اللي هي تنافس في تونس في الحقيقة اللي هي مصر والمغرب، احنا تقريبا وخرنا عليها، وخرنا قدام الدول هذوما اللي عملت اصلاحات كبيره على مستوى تحسين مداخل الاعمال، ولكن احنا ما قدمناش في هذا المجال، وقاعدين يعني عندنا مناخ اعمال سيء جدا على مستوى عدد الاجراءات الاداريه، على مستوى حضور الاداره في يعني لي ديسيزيون دانفستيسمون، كذلك سياسات اقتصاديه معناها معيقه للاستثمار خاصه على مستوى يعني الجبايه، مستوى الضغط الجبايي عالي وعالي جدا قدام مصر وقدام المغرب، وكذلك عندنا سياسه نقديه معيقه جدا على مستوى الاستثمار، لانه ما فماش استثمار لا يمول بالقروض البنكيه، والقروض البنكيه مكلفه ومكلفه جدا، لان نسبه الفائده عاليه بصوره تقريبا ثلاث مرات ما هو موجود في الدول هذوما اللي تقدمت على مستوى التصنيف كالمغرب ومصر.
واضح، يعطيك صحة على القراءة والتحليل هذا. بالنسبة ليك في الفترة القادمة كيفاش وعلى شنو ينجم ولازم يكون التركيز؟ نحكي على بلادنا توا، وباش نحكي زاد شوية اون انترن، مش كان في الاستقطاب
أي ما يمكن القيام به، خاصة وأنه نسبة التضخم المالي في انحدار. احنا كنا في 7 رجعنا في 6.7% على مستوى نسبة التضخم المالي في شهر أوت. هذا يشجع البنك المركزي للإقدام على خطوة شجاعة على مستوى التخفيض في نسبة الفائدة المديرية. احنا رأوا النسبة بتاعنا عالية وعالية جدا مقارنة بالدول الإفريقية اللي هي تسبقنا على مستوى التصنيف في جاذبية الاستثمار. وبالتالي انا اعتقد ضروري جدا بالنسبه للبنك المركزي في اجتماع المجلس الاداره نتاعه القادم انه يقدم على عمليه التخفيض. واحد. اثنين، لابد من التخفيض في الكلفه، واحنا عندنا الكلفه التقيه كلفه عاليه وعاليه جدا. لابد ان نشجع المؤسسات نتاعنا على التوجه نحو الطاقات المتجدده الفوتوفولتايك، ولابد للدوله ان تلغي الاداءات الجمركيه والاداء على القيمه المضافه على اللاقيتات الشمسيه لبانو فوتوفولتايك، على باش تخفض الكلفه على مستوى المؤسسات الاقتصاديه نتاعنا واللي هي تنافس فيها مصر وتنافس فيها المغرب في السوق الدوليه. واعتقد انه لابد من التخفيض في عديد الاجراءات الاداريه المعيقه للاستثمار. عندنا إدارة حاضرة بصورة قوية جدا على مستوى النوايا، على مستوى القرار بتاع الاستثمار، ولابد من التخفيض بصورة قوية على في عدد الإجراءات الإدارية وطول أجلها.
واضح. بالنسبة لل كنا نحكي وقبليك على الريفورم جدد معناتها بالنسبة للشيكات وأيضا التمويل، وفما هل قرار جديد لازم يدخل في التنفيذ متاع البنوك إجبارية يحطوا معناتها 8% من المرابيح متاعهم على ذمة خطوط تمويل مؤسسات صغرى والمتوسطة وللمواطنين وغيره في غضون سنة. اليوم هذه من القرارات اللي تنجم تدفع تمويل الاستثمار، هوني توا نحكي معناتها في تونس. كيفاش تشوف الاجراء هذايا كي باش يدخل معناتها في التنفيذ، وبصفه عامه معناتها كيفاش نجموا نحركوا عجله الاستثمار في الداخل؟
والله ان شاء الله نكونوا قادرين على تنزيل هذا مثل هذا الاجراء، لانه البنوك التونسيه في وضعيه مريحه ومريحه جدا، والدوله التونسيه بحكم الصعوبات اللي قاعد تعترضها في تعبئة الموارد الخارجية قاعدة تحول في جزء كبير من هذه من هالتعبئة هذه بتاع الموارد الخارجية إلى لجوء إلى الاقتراض الداخلي من طرف البنوك وكذلك البنك المركزي. وبالتالي البنوك التونسية تعرف أن الدولة تستحقها، وبالتالي هي في وضعية مريحة قاعدة تسلف الدولة بصفر مخاطر وتحقق في أرباح كبيرة وكبيرة جدا. أنا أعتقد هنا الدور المناط بعهدة البنك المركزي على المراقبة ومتابعة البنوك على تنفيذ مثل هذا القرار، اللي في الحقيقة إذا كان هناك عدد معناها مهم بالنسبة للمؤسسات خاصة الصغرى والمتوسطة اللي باش تنتفع بهذا الإجراء، أعتقد أنه إجراء مفيد بالنسبة للاستثمار.
واضح. السيد الأستاذ رضا شكندالي، تشوف إجراءات أخرى أنت ولا لا معناتها بالنسبة ليك اللي تنجم هي تحرك؟
كيفاش قلت لي؟
تشوف اجراءات اخرى استاذ شكونديلي انت بالنسبه ليك؟
والله والله احنا كذلك عندنا نسب الجبايه عاليه وعاليه جدا، والتوجهات الكبرى على مستوى قانون الماليه للسنه القادمه هو الاعتماد على الذات، يعني على الموارد الجبائيه. اعتقد انه لابد من الاقدام على التخفيض في نسبه الضغط الجبائي، لانه الكلفه عاليه وعاليه جدا على مستوى المؤسسات التونسيه اللي ما تقدرش بهالنسبه الضغط الجبائي العاليه لمنافسه المؤسسات المغربيه والمصريه والتركيه وما شابه ذلك، وبالتالي لابد من الاقدام على التخفيض، لانه التخفيض في نسبه الضغط الجبائي لا يعني تراجع الموارد الجبائيه، بل بالعكس هذا التخفيض سيشجع المؤسسات والافراد على الاقدام والقيام بالواجب الضريبي، وبالتالي تتوسع القاعده الضريبيه وتنمو الموارد الجبائيه تباعا. اعتقد انه لابد من مراجعه على مستوى الجبائيه في تونس.
واضح الأستاذ رضا شكونديلي. حابين نرجع على موضوع للتحق بنا الآن، تونس في المرتبة العاشرة أفريقيا جذب الاستثمار، وموضوع الاستثمار وتمويله حتى في الداخل في تونس. شكرا لك أستاذ رضا. انترفيو